الرابعة عصرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. أكد الرئيس حسن روحاني أن الحكومة تعمل بكل طاقاتها من أجل رفع الموانع من أمام الناشطين في قطاع الإنتاج، معتبرا أن دعم وحماية الإنتاج بحاجة إلى إجراءات عملية. وأشار روحاني إلى شعار العام الذي أعلنه قائد الثورة الإسلامية، وقال إن الأولوية حاليا يجب أن تتركز على الدعم الشامل لتقوية الإنتاج وتحسين ظروف العمل، وهذا ما يتطلب تعاون جميع الأجهزة في البلاد. وشدد روحاني على ضرورة التسريع في وضع الخطط والإجراءات لإزالة موانع الإنتاج بعيدا عن التعقيدات، مضيفا أن الأجهزة التنفيذية والرقابية يجب أن تتحلى بالجرأة والإقدام لتحقيق هذا الهدف. رحب رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف بوثيقة التعاون الشامل بين إيران والصين التي اعتبرها تحذيرا هاما لواشنطن لتدرك أن العلاقات الدولية تتغير بسرعة على حساب مصالحها الخاصة. وقال قاليباف على أمريكا أن تعلم أن الاستراتيجية الأساسية لإيران تقوم على أساس إبطال مفعول الحظر المفروض عليها. طالب مستشار القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية العميد حسين دهقان الولايات المتحدة رفع جميع إجراءات الحظر المفروضة على إيران بأسرع وقت. وخلال مقابلة خاصة مع إحدى شبكات الإعلام الصيني، اعتبر العميد دهقان الاتفاق النووي اتفاق متعدد الأطراف وملزم لجميع الأطراف، مضيفا أن الجانب الأمريكي لم يستجب بشكل إيجابي للعودة إليه. أعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي أبو الفضل عمويي أن خطوة إيران التالية ضمن قانون المبادرة الاستراتيجية لإلغاء الحظر هي تدشين مصنع اليورانيوم المعدني. وأشار عمويي إلى حضور مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية عباس عراقشي في اجتماع للجنة الأمن القومي والسياسية الخارجية صباح اليوم، حيث أكد الأخير بأنه لن تكون هنالك أي مفاوضات بين طهران وواشنطن في اجتماع فيينا يوم الثلاثاء المقبل. أكد قائد الدفاع الجوي للجيش الإيراني العميد علي رضا صباحي فرد أن الجيش توصل إلى مرحلة يمكن من خلالها الكشف عن أي تحرك جوي والتعرف إليه وتدميره ضمن مستويات الرادار المختلفة. كما لفت صباحي فرد إلى أنه يتم رصد التحركات المعادية خارج الحدود عبر تقنيات متطورة ومنظومات رصد حديثة، قائلا أن قواته تراقب تحركات العدو ما وراء الحدود. وأضاف صباحي فرد أن سلاح الدفاع الجوي تمكن من إحراز تقدم كبير في مختلف المجالات الدفاعية، ويتمتع اليوم بالمعرفة والتكنولوجيا الحديثة، ويستخدم أحدث التجهيزات والمنظومات المتطورة. أعلنت السلطات الأردنية اعتقال حسن بن زيد أحد أفراد الأسرة الهاشمية ورئيس الديوان الملكي الأسبق إبراهيم عوض الله ومسؤولين آخرين لأسباب أمنية، حسب ما أفادت بذلك وكالة الأنباء الأردنية الرسمية بترا. علق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاد على التطورات الأخيرة في الأردن، منوها إلى أن بصمات الكيان الصهيوني تشاهد دائما في كل فتنة تحدث بالدول الإسلامية. حذرت مصادر يمنية محلية من محاولات مرتزقة العدوان السعودي لاستخدام النازحين المدنيين كدروع بشرية في المواجهات مع قوات الجيش واللجان الشعبية بمحافظة مأرب. قال المتحدث باسم كتائب حزب الله العراق جعفر الحسين أن المفاوضات مع الولايات المتحدة لا قيمة لها كون الشعب العراقي حسم قراره بإنهاء وجود القوات الأجنبية في البلاد. مستمعينا الأعزاء، قرأت على حضراتكم موجزا لأهم الأنباء. شكرا على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: وليكن أحب الأمور إليك أوسطها في الحق، وأعمها في العدل، وأجمعها لرضا الرعية، فإن سخط العامة يجحف برضا الخاصة، وإن سخط الخاصة يغتفر مع رضا العامة. وليس أحد من الرعية أثقل على الوالي مؤونة في الرخاء، وأقل معونة له في البلاء، وأكره للإنصاف، وأسأل بالإلحاف، وأقل شكرا عند الإعطاء، وأبطأ عذرا عند المنع، وأضعف صبرا عند ملمات الدهر من أهل الخاصة. وإنما عماد الدين وجماع المسلمين والعدة للأعداء العامة من الأمة، فليكن صغوك لهم وميلك معهم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 21 من شعبان المعظم عام 1442 هجري قمري، والمصادف للخامس عشر من شهر فروردين عام 1400 هجري شمسي، والموافق للرابع من نيسان أبريل عام 2021 ميلادي. في 21 من شعبان المعظم عام 506 للهجرة، ولد في مدينة مرو الواقع بجنوب شرق تركمانستان الحالية، والتي كانت جزءا من أراضي منطقة خراسان الكبرى في إيران سابقا، الفقيه والمحدث والمؤرخ الشهير أبو أسعد عبد الكريم محمد السمعاني المعروف بتاج الإسلام. وقد قضى السمعاني فترة طويلة في الترحال والسفر، فزار بلاد الشام والحجاز وما وراء النهر للتزود من مكتباتها ولقاء العلماء والفقهاء. ومن أبرز مؤلفات المؤرخ عبد الكريم السمعاني الأنساب ومعجم الشيوخ وتاريخ مرو والأخطار في ركوب البحار والأمالي وأدب الطلب. وأخيرا توفي أبو سعد السمعاني عام 562 للهجرة في مرو ودفن فيها. في 4 من نيسان أبريل عام 1979 ميلادي، تم تنفيذ حكم إعدام رئيس الوزراء الباكستاني الأسبق ذو الفقار علي بوتو. وكان بوتو قد أسس حزب مردم الباكستاني، وفي عام 1971 تولى رئاسة الجمهورية إثر هزيمة الباكستان أمام الهند وانفصال باكستان الشرقية. وفي عام 1973 تولى منصب رئاسة الوزراء بعد تدوين الدستور الجديد للبلاد، والذي منح رئاسة الوزراء الكثير من الصلاحيات، وعلى أثر انقلاب عسكري قاده الجنرال محمد ضياء الحق في عام 1977 سقطت حكومة بوتو واعتقل على أثرها وتمت محاكمته بتهمة الخيانة، فحكم عليه بالإعدام. وفي عام 1979 تم تنفيذ الحكم رغم الدعوات التي وجهها الكثير من رؤساء العالم للحكومة الباكستانية للعفو عن بوتو. وأخيرا، وفي الرابع من نيسان أبريل عام 1960 ميلادي، حصلت دولة السنغال في غرب إفريقيا على استقلالها من الاستعمار الفرنسي. وقد خضعت السنغال لسيطرة الاستعمار البرتغالي منذ القرن 15 الميلادي، وفي القرن 17 خضعت للاستعمار الفرنسي الذي نهب ثرواتها لقرون. وعلى أثر الضعف الذي حل بالقوات الفرنسية في الحرب العالمية الثانية، اضطرت باريس إلى منح السنغال ومعها عدد من المستعمرات صلاحيات مهدت للاستقلال. وفي عام 1958 حصلت على الاستقلال النسبي بحكومة ذاتية، حتى حصلت على استقلالها الكامل في مثل هذا اليوم من عام 1960 للميلاد. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
اصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل، ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل، ولا تجزع وإن أعسرت يوما فقد أيسرت في الزمن الطويل، ولا تيأس فإن اليأس كفر لعل الله يغني من قليل. ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل، ربك غير خير فإن الله أولى بالجميل، فإن العسر يتبعه يسار وقول الله أصدق كل قيل، ولا تظنن بربك غير خير بالجميل، فإن العسر يتبعه يسار وقول الله أصدق كل قيل، ولا تيأس فإن اليأس كفر لعل
جواكر الصبر الجميل.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. الجهاد الإسلامي وتحديد الأولويات محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. أحبتنا الكرام، كما يمكنكم إرسال رسائلكم النصية والصوتية على الواتساب على الرقم 0098-921-548-9950. أما الفقرات التي سنستمع لها في لقائنا لهذا اليوم، البداية ستكون مع فقرة صراع البوتقة التي ستتحدث عن تداعيات تعثر تشكيل الحكومة في كيان الاحتلال. ثم بعد ذلك سنكون مع الأستاذ خالد صادق رئيس تحرير صحيفة الاستقلال الفلسطينية، والحديث حوله سيدور حول محورنا الجهاد الإسلامي وتحديد الأولويات. ثم بعد ذلك ننتقل إلى فقرة الأفباء فلسطينية، وفي هذه الفقرة الأدبية من لقائنا سنسلط الضوء على حياة الشاعر عمر محمد حمزة غراب ونموذج من أشعاره، لنختم هذا اللقاء بفلسطين الأرض والذاكرة. أحبتنا الكرام، البداية مع فقرة صراع البوتقة. ماذا عن تداعيات تعثر تشكيل الحكومة في كيان الاحتلال؟
صراع البوتقة.
مستمعينا الكرام، يجري رئيس كيان الاحتلال ريوفين ريفلين مشاورات مع الأحزاب من أجل الحصول على توصياتها على المرشح الذي سيكلفه بتشكيل الحكومة، ويتوقع أن يعلن ريفلين قراره بعد المشاورات، فيما رجحت مصادر أنه قد لا يكلف نتنياهو بتشكيل الحكومة. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل عماد الناتشا.
هنا بعد أن تسلم رئيس كيان الاحتلال الإسرائيلي ريوفين ريفلين نتائج الانتخابات، صرح أن التكليف بتشكيل الحكومة سيكون لصاحب الحظ الأوفر لمن ينجح في ذلك، في إشارة إلى أنه ليس بالضرورة لمن يمتلك أكبر عدد من التوصيات لهذا التكليف، ما أثار غضب الذين خرجوا في هجوم كاسح على ريفلين واتهموه بمخالفة القانون والتحول إلى لاعب سياسي والتنسيق مع جدعون ساعر خصم نتنياهو لإزاحته عن رئاسة الوزراء.
أنا بوني عليكم نفتالي بنت وجدعون ساعر.
نتنياهو الذي يقف على اعتاب بدء محاكمته الاثنين القادم طلب محاموه إعفائه من حضورها، ويعجز حتى الآن عن الوصول إلى 61 توصية لتشكيل الحكومة، خرج أمس في كلمة قصيرة مناشدا سعر وبنت بترك الضغائن الشخصية جانبا معه في تشكيل حكومة يمين خالصة، فيما قدمت أوساط الليكود عرضا مغريا لبنت بالعودة للحزب وتخصيص 8 أماكن مضمون له في قائمة الليكود واختيار الحقائب الوزارية التي يريدها، لكن قوبل عرضه بعدم اكتراث من بنت ورفض شديد من سعر. يائير لبيد رئيس حزب يوجد مستقبل والذي جمع 37 توصية لتشكيل الحكومة يخوض معركة أمام سعر وبنت ويبدي استعدادا لنقل التكليف إلى بنت وتشكيل حكومة تبادلية معه في وقت يتخوف من انتقاله في أي لحظة إلى نتنياهو والاستجابة لإجراءاته التي عرضها أمس، فيما يبدو أن الكفة تشير إلى أن معارضي نتنياهو سينجحون في تشكيل حكومة برئاسة بنت.
منصور عباس أني لو أشأن على أف أحد שמתנגד לציונות.
معظم الأحزاب الصهيونية ترفض الاعتماد على أي قائمة عربية في تشكيل الحكومة ولو بالامتناع عن معارضتها، وهو الخيار الذي يحاول نتنياهو سرا إقناع شركائه من حزب الصهيونية الدينية به، بينما يبدي بنت وسعر معارضة شديدة لمشاركة الأحزاب العربية بأي حال، والتي تحولت رغم تراجع عدد مقاعدها إلى عامل حسم في تشكيل حكومة مستقرة، وهو ما يحاول منصور عباس اللعب على وتره من خلال خطاب يوجه للإسرائيليين لإقناع بقبول حزبه شريكا في أي حكومة إسرائيلية.
نشكر الزميل عماد النطش على هذا التقرير. ولتسليط الضوء أكثر على المشاورات الجارية داخل الكيان بشأن تشكيل الحكومة واستبعاد نتنياهو عن عملية التشكيل، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الخبير في الشؤون الإسرائيلية هلال جرادات. نستمع معا.
جرادات، هل يقدم رئيس كيان الاحتلال ريوفين ريفلين على اختيار شخصية غير نتنياهو لتشكيل الحكومة؟ هل ترى سيد جرادات هذا السيناريو وارد؟
بداية يعني لابد أن نفهم بأن الخارطة السياسية هي مركبة بالأساس من الفصائل التي خرجت وانبثقت من حزب الليكود مثل جيران سعر وبنت وغيرهم. هؤلاء يعني لن يكونوا بعيدين، وكان الخلاف بشكل رئيس على شكل من يقود حزب الليكود، وكان يهدف الجميع الإطاحة بنظام بنيامين نتنياهو. لذا الأمور واردة والسيناريوهات مفتوحة، ورئيس الدولة هو من حزب الليكود أيضا يشعر بمصالح تهمه وتهم حزب الليكود أيضا. هذه أمور لها مؤثراتها في الساحة السياسية الإسرائيلية، والذهاب إلى بنت كأحد الخيارات يعني رغم أنه دائما اعتاد دولة الاحتلال أن يذهب على تشكيل الحكومة هو أكبر كتلة برلمانية فائزة في البرلمان، وتذهب إلى تشكيل قوائم لتشكل الحكومة ب60% زائد واحد أو أكثر من ذلك. ومن هنا تأتي طبيعة المصالح لعدم الذهاب إلى انتخابات خامسة، هذا الأمر الذي يسعى إليه روبي ريبلين رئيس الدولة الذي أيضا هو الشارف على الانتهاء. وكان قد قلنا أيضا أن موضوع الحسم في موضوع الانتخابات الحالية لن يكون هناك حسم رغم تقدم وتفوق حزب الليكود كأكبر كتلة برلمانية، لكن موضوع تشكيل الحكومة هو لا يوجد هنا في ظل وجود أيضا القائمة المشتركة والقائمة الموحدة التي يعني لا يرغب بها اليهود سواء كانوا في اليسار أو اليمين أن يكونوا جزء دائم من الخارج أو حتى من الداخل. وهذا الأمر دعا روبي ريبلين أن يذهب إلى موضوع بنت أن يكون أحد الخيارات، حتى حزب الليكود إذا وافق على ذلك وأن يكون بنيامين نتنياهو رئيسا للدولة كصفقة حتى لا يذهب إلى القضاء، هذا الأمر أيضا وارد ومأخوذ بعين الاعتبار والحسبان. ولا شك يعني لن يكون أي أمر من هذا القبيل إلا بموافقة بنيامين نتنياهو على وجه التحديد.
طيب سيد جرادات، لماذا يتم طرح هذا الحل الآن ولم يطرح في المرات السابقة؟ جرت 4 انتخابات حتى الآن ولم نسمع بهكذا اقتراح من قبل. ما الذي دفع ريوفين ريفلين هذه المرة لاتخاذ هكذا اتجاه؟
بداية فشل بنيامين نتنياهو بشكل أكيد، موضوع أزرق أبيض يعني فشل في العلاقة والاستمرار في حكومة وحدة كما أراد بنيامين نتنياهو يعني من الوحدة الوطنية، ومن هنا هذا الفشل والتوتر في العلاقة وعدم الحسم. وكان مقترح أنه لابد أن يكون أيضا هناك يعني زيادة في نسبة الحسم حتى يكون في صعوبة للقوى الصغيرة أن تصعد على الكنيسة وتكون ممثلة فيه. لذا روبلين هو ذهب إلى هذا الخيار كبادرة جديدة، ولا شك أن القانونيين والمستشارين لروبي ريبلين أو حتى لبنيامين نتنياهو قد يكونوا متوافقين ما وراء الستار والكواليس في هذا المضمار حتى يخرجوا من الأزمة التي الجميع يرفض، ليس حزب الليكود وإنما يرفضون شخص بنيامين نتنياهو الذي هو متهم بقضايا الفساد ولسوء الإدارة في ظل كورونا والأزمات الداخلية والخارجية التي يعني مارسها بنيامين نتنياهو. لذا الأمور يعني لم يكن هذا الاقتراح يعني جاء من باب الصدفة في ظل عدم مبالاة الشارع في نسبة التصويت.
الخبير في الشؤون الإسرائيلية هلال جرادات كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
مستمعينا، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع الخبير في الشؤون الإسرائيلية هلال جرادات، نأتي إلى ختام فقرة صراع البوتقة. عودة إلى الاستوديو.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله، نجدد تحية لحضراتكم أحبتنا الكرام. نشكر الزميلة شيماء غراوي التي قدمت فقرة صراع البوتقة، كما نشكر الزملاء عماد النتشة وحسن نمر معد فقرة صراع البوتقة، وشكر الموصول للخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ هلال جرادات. طيب، توقعتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم، الجهاد الإسلامي وتحديد الأولويات محور حديثنا في هذا اللقاء. ضيفنا الأستاذ خالد صادق رئيس تحرير صحيفة الاستقلال الفلسطينية. وإلى العناوين. ما الأبعاد التي تحملها رسالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة بشأن الانتخابات؟ هل من تداعيات لموقف الجهاد الإسلامي الرافض للمشاركة في الانتخابات على مستوى الساحة الفلسطينية؟ هل الالتزام التاريخي للحركة بتحرير كامل التراب قادر على مواجهة المسار التطبيعي لبعض الرسميات العربية؟ الجهاد الإسلامي وتحديد الأولويات، موضوع برنامج فلسطين اليوم. أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة أن الانتخابات ضمن برنامج يضمن الاعتراف بالاحتلال هو تحول خطير ويعطي شرعية للاحتلال في ضم الضفة والقدس. جاء ذلك خلال كلمة للنخالة خلال مشاركته في مؤتمر القدس النقابي الأول في العاصمة السورية دمشق، تناول فيها جملة من التطورات السياسية. وأشار النخالة إلى أن الانتخابات هي تجديد لشرعية أوسلو والسلطة، مؤكدا بأن المسؤولية المباشرة اليوم هي مقاومة الاحتلال وليس التصارع على صناديق الانتخابات.
أخذنا على عاتقنا نحن في حركة الجهاد الإسلامي أن نوضح لشعبنا أن الأولوية بوجود الاحتلال هو مقاومة الاحتلال، وليس الانتخابات تحت الاحتلال. وعليه فإن الانتخابات ضمن برنامج يضمن الاعتراف بالاحتلال وشرعيته على أرض فلسطين هو تحول خطير، ويعطي شرعية للاحتلال بضم الضفة الغربية والقدس.
نعم، وحول التطبيع طالب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة العرب والمسلمين بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ووقف حملات التطبيع المذلة والرخيصة التي تدافع لإقامة علاقات مع الاحتلال أو تتدافع لإقامة علاقات مع الاحتلال دون أي اعتبار للفلسطينيين الذين يرزحون تحت الاحتلال وتصادر بيوتهم وأراضيهم.
طالب إخواننا العرب وإخواننا المسلمين أن يقفوا بجانب شعبنا، وأن تتوقف حملات التطبيع المذلة والرخيصة التي تتدافع لإقامة علاقات مع العدو دون أي اعتبار لملايين الفلسطينيين الذين يرزحون تحت الاحتلال وتصادر بيوتهم بيتا بيتا في القدس وغيرها، وتصادر أراضيهم وتقام عليها مستوطنات ومدن صهيونية على مرأى العالم ومسمعه، ويتجاهلون فلسطيني الشتات الذين يدفعون إلى الرحيل دفعا من المنطقة العربية حتى تختفي آثار الجريمة العالمية باحتلال فلسطين.
ولفت النخالة إلى أن مناسبة يوم الأرض تتزامن مع الانتخابات الفلسطينية في الضفة وقطاع غزة، موضحا أن عدم ذهاب حركة الجهاد الإسلامي للانتخابات دلالة على رفض الاحتلال وعدم الاعتراف به، وتأكيدا على استمرارية الصراع معه حتى تحرير كامل فلسطين. عن تحديد حركة الجهاد الإسلامي لأولويات الصراع ورفضها المسار الانتخابي على مستوى الساحة الفلسطينية، نستضيف في لقائنا هذا الأستاذ خالد صادق رئيس تحرير صحيفة الاستقلال الفلسطينية. سيد خالد، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا بكم أستاذ المستمعين، حياكم الله.
الله يسلمك سيد خالد. السيد النخالة في كلمة له بمؤتمر القدس النقابي الأول أكد مجددا موقف الحركة من عدم المشاركة في الانتخابات. على أي أرضية ترتكز الحركة في موقفها هذا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بالتأكيد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي كان يتحدث بصراحة شديدة أمام الشعب الفلسطيني في ظل حالة يعني التي كان يريد أن يوصلها البعض بالشعب، أن الانتخابات هي إنجاز وطني وأنه يجب الالتفاف حول هذا الخيار، وأن هذا الخيار سيحقق للشعب الفلسطيني مكاسب كبيرة على المستوى الحياتي والمعيشي. وبالتالي كان من الواجب على حركة الجهاد الإسلامي أن تقف وتوضح للشعب الفلسطيني الحقيقة كاملة كما أرادها وفهمتها الحركة، وبالتالي خرجت تصريحات الأمين العام تدلل أن هذه الانتخابات هي المكسب الوطني الذي يمكن الرهان عليه. وأن حركة الجهاد الإسلامي ترى أننا لازلنا في مرحلة الحرب الوطني، تتطلب أن يكون هناك يعني إجماع فلسطيني على ضرورة التوحد حول خيار المقاومة، خيار استراتيجي لمواجهة كل التحديات التي تشهدها الساحة الفلسطينية، خاصة أن الاحتلال الفلسطيني لا يخفي نواياه باتجاه الشعب الفلسطيني من خلال زيادة الاستيطان ومحاولة تسليم المسجد الأقصى زمنيا ومكانيا.
نعم.
والاستمرار في عمليات القتل ضد الفلسطينيين وسياسة ضم الأراضي خاصة منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت ومنطقة الخيل الأحمر. هذه المشاريع كلها التي يتحدث عنها الاحتلال تتطلب أن يكون هناك خيارا مقاوما استراتيجيا لمواجهة هذه المخططات والمؤامرات الصهيونية.
نعم.
والانتخابات قد تشغل الفلسطينيين عن هذه المخططات وتنحرف البوصلة باتجاه الصراع الداخلي حول صناديق الاقتراع بدلا من مواجهة الاحتلال الصهيوني وإشغال كل مخططاته العدوانية.
طيب هناك يعني شبه إجماع فلسطيني على المشاركة في الانتخابات، والواضح أن الفصائل تشارك إلى جانب السلطة فيها. هنا هل من تداعيات لموقف الحركة، حركة الجهاد الإسلامي المميز بشأن الانتخابات على مستوى الساحة الفلسطينية، خاصة وأن السيد النخالة قال بالحرف الواحد يجب عدم تصوير الانتخابات وكأنها إنجاز وطني، هل من تداعيات لذلك؟
يعني الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يخدع بأن الانتخابات ستكون هي المخلص له من كل أزماته التي يعاني منها. الشعب الفلسطيني يدرك تماما أن الأولوية هي دائما مواجهة الاحتلال ومخططات الاحتلال الصهيوني.
نعم.
وبالتالي الانتخابات هي حق أصيل لشعبنا، لكن هذا وقته بعد. لذلك الشرع الفلسطيني صحيح أن هناك حالة من يعني الالتفاف حول موضوع الانتخابات.
نعم.
لأجل تحقيق مكسب أساسي واحد هو إنهاء الانقسام الفلسطيني والشروط بمصالحة حقيقية بين فتح وحماس.
نعم.
أما أن يحقق هذا هذه الانتخابات تحقق مكاسب على المستوى السياسي وعلى المستوى الحياتي والمعيشي والاقتصادي للفلسطينيين، فالشعب يدرك أن هذا الأمر مستحيل، وأن ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، وأن الاحتلال لا يمنح الحقوق للشعب الفلسطيني إنما تنتزع منه انتزاعا. لذلك هذه الرؤية أراد الأمين العام بحركة الجهاد الإسلامي أن يوضحها أمام شعبنا الفلسطيني، وأن يعني يلفت انتباه فصائل المقاومة الفلسطينية أننا لا نريد أن ننشغل عن مخططات الاحتلال بإثارة موضوع الانتخابات، ولا نريد أن يخدع الشعب الفلسطيني بأن هذه الانتخابات ستكون هي إنجاز وطني كبير، وأن الشعب الفلسطيني يجب أن يعني يلتف حول هذا الخيار ويغض الطرف عنا ليمارس الاحتلال. هذا الأمر يعني بالتأكيد له انعكاس في الشارع الفلسطيني، ونحن
طيب يعني سيد خالد، عذرا على قطع كلامك، لكن هناك من يقول بأن الانتخابات ربما
لكن نعم. الأولوية دائما للمقاومة ومشاغلة الاحتلال ونحره عن أرضنا، لأننا لازلنا في مرحلة التحرر الوطني.
نعم. طيب هناك من يقول بأنه الانتخابات ربما تفتح الباب أو تهيئ الطريق إلى مثلا إعادة ترتيب البيت الفلسطيني، الحركة نحو توحيد يعني كلمة البيت الفلسطيني على أساس الانتخابات، على أساس إرادة الشعب الفلسطيني، وبالتالي هي تشكل ضرورة في هذه المرحلة. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
يعني عليك أن تتابع التصريحات من قيادات تشارك في العملية الانتخابية. أول أمس ناصر القدوة على يعني كان يخاطب وسيلة إعلامية قناة الفرنسية 24 يتحدث عن الإسلام السياسي، ويحاول أن ينكر على الإسلاميين يعني ممارساتهم الوطنية المقاومة ضد الاحتلال الصهيوني، ويتقرب إلى الغرب بأن الإسلام السياسي هو يعني يجب مواجهته وتقويضه، وأن يسود وأن غزة مختطفة وأن الحركة الوطنية تسعى لإستردادها. إذا كان الخطاب يعني يأخذ هذا المنحى، فأين هو حالة التوافق التي يمكن أن تحدث على الساحة الفلسطينية الداخلية؟ حركة حماس نظرت لهذه التصريحات بأنها تصريحات يعني مخيفة وتنذر ب يعني اشتعال المواجهة بين التيار الوطني العلماني والمقاومة الإسلامية في فلسطين، وحركة الجهاد الإسلامي استنكرت هذه التصريحات وقالت أنها تصب في مصلحة وفي أجندة الاحتلال الصهيوني.
نعم.
والغرب، وهذا يدل على أن الانتخابات لن تكون ساحة توحيد بقدر ما ستكون هذه الانتخابات ساحة يعني تباين واختلاف أكبر.
نعم.
في وجهات النظر السياسية، خاصة أن إذا كانت قاعدتها أوسلو وإذا كانت مقيدة هذه الانتخابات باتفاقية أوسلو، فهذا معناه أن من يخوض هذه الانتخابات سيتقيد بكل قيود أوسلو، وهذه القيود التي يعني وضعت في هذه الاتفاقية تجعل أن هناك تباين كبير في المواقف السياسية.
نعم.
بين فصائل المقاومة الفلسطينية وبين فصائل منظمة التحرير وتحديدا السلطة الفلسطينية التي لا ترى إلا في خيار التسوية فقط هو الخيار الوحيد لانتزاع حقوقنا من هذا الاحتلال، وتكفر بكل الخيارات الأخرى بما فيها الخيارات المسلحة أو الخيارات حتى الخيارات الفلسطينية.
طيب نعم، طيب سيد خالد، ما مدى تجاوب الشارع الفلسطيني مع مضمون ما حمله خطاب السيد النخالة؟
يعني الشعب الفلسطيني الآن مختطف، ولا نريد أن نتصور أن هناك يعني إجماع كبير على خطاب الأمين العام لحركة الجيش الإسلامي. نحن ندرك أن الشارع الفلسطيني يحتاج إلى مصارحة من الفصائل الفلسطينية. حماس وحركة فتح لهما يملكان شعبية أكبر في الشارع الفلسطيني، ويستطيعان دائما توجيه الشارع الفلسطيني باتجاهات معينة، وبالتالي يعني كل ما تحدث به الأمين العام هو إضاءة على موضوع الانتخابات الفلسطينية. لذلك هو طالب الفصائل الفلسطينية بالكف عن الترويج لموضوع الانتخابات على أنها هي المخلص من الاحتلال والمخلص من المشكلات التي يعاني منها شعبنا الفلسطيني. وهذا الدور أرادت الحركة أن تلقي الضوء عليه حتى يستفيق البعض من حالة الوهم التي يعيشونها. وتقوم الفصائل الفلسطينية وخاصة الفصائل المقاومة بضرورة توضيح هذا الأمر للشعب الفلسطيني، وأن الانتخابات ليست هي المخلص، وأن موضوع الانتخابات هو خطوة فقط من أجل يعني ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني وليس أكثر من ذلك. لأن هناك من يعتقد أن الانتخابات هي الحل الأمثل والوحيد الذي يمكن أن سيؤدي في النهاية إلى حل كل الإشكاليات بما فيها يعني موضوع الاحتلال الصهيوني والمواجهة مع هذا الاحتلال، وأن خيار السلام هو الخيار الأنسب.
طيب إذن مطلوبة. إذن السؤال الأخير، يعني إذن ما الأولويات المطلوبة فلسطينيا من منظور حركة الجهاد الإسلامي؟
الجهاد الإسلامي يرى بضرورة أن تبقى حالة الاشتباك مع هذا الإشكال متواصلة ومستمرة. المقاومة بكل أشكالها، المقاومة الشعبية مطلوبة الآن خاصة في الضفة الغربية التي تتعرض لعملية تآكل بشكل واضح وصريح. كل يوم تزيد أطماع الإسرائيليين في الضفة الغربية. إسرائيل تقصد الضفة بأنها يهودة والسامرة، وأنها تريد أن تستولي على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية. لذلك الجهاد الإسلامي يحرض على ضرورة أن تخرج الناس إلى الشوارع لتفجر انتفاضة ثالثة في وجه الاحتلال الصهيوني. والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة يجب أن تقوم بدورها وأن تحمي الشعب الفلسطيني من عمليات القتل اليومية التي يمارسها الاحتلال، ومن عمليات تهويد القدس والمسجد الأقصى المبارك. الجهاد الإسلامي يرى في المقاومة أنها هي السبيل الوحيد الذي يمكن أن يؤدي إلى انتزاع حقوقنا من هذا الاحتلال، وأن أي مسارات أخرى يسلكها الفلسطينيون ستبقى مسارات وهمية لن تحقق الفلسطينيين يعني أي مكاسب على المستوى السياسي ولا على حتى على المستوى الاقتصادي. لذلك الأولوية دائما هي للمقاومة كخيار وحيد للشعب الفلسطيني لمواجهة هذا الاحتلال.
شكرا جزيلا لك الأستاذ خالد صادق، رئيس تحرير صحيفة الاستقلال الفلسطينية.
على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم. ظالمي يتيما عاريا حافي.
أنا ما كنت في وطني ولا صغرت أكتافي.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نشكر الأستاذ خالد صادق رئيس تحرير صحيفة الاستقلال الفلسطينية الذي تحدث لإذاعتنا حول محور حديثنا لهذا اليوم، الجهاد الإسلامي وتحديد الأولويات، الأبعاد التي تحملها رسالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة بشأن الانتخابات الفلسطينية، والتداعيات موقف أو التداعيات المحتملة أو الممكنة لموقف الجهاد الإسلامي الرافض للمشاركة في الانتخابات على مستوى الساحة الفلسطينية، ومدى الالتزام التاريخي للحركة بتحرير كامل التراب، ومدى قدرتها على مواجهة المسار التطبيعي لبعض الرسميات العربية. مشكورا على هذه المساهمة الطيبة والرائعة في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. والساعة الآن 3:16 مساء بتوقيت القدس المحتلة. يا فلسطين، وما كنت سوى بيعة الأرض على كف السماء، اشهدي أن بياني قد روى فيك ما يرضي قلوب الشهداء.
ألف باء فلسطينية.
أهلا بكم مستمعينا الكرام، نتعرف في هذه الفقرة على شاعر مصري من شعراء القضية الفلسطينية عرف بقصائده الكثيرة عن فلسطين والتي ابتعدت عن معالجة القضية بصورة مباشرة، محاولا البحث الدائم لا عن الحدث العابر. شاعرنا هو عمر محمد حمزة غراب. ولد شاعرنا في محافظة أوسيم 6 من أكتوبر عام 1951، حاصل على بكالوريوس في الهندسة المعمارية، وهو عضو اتحاد كتاب مصر وعضو مجلس إدارة جمعية مداد وأقلام، أشرف على هيئة تحرير مجلة الكرمة، كما رأس تحرير القسم الأدبي بجريدة النيل وجريدة مصر. نشرت قصائده في عدد كبير من الصحف المصرية والعربية والدولية، بينها جريدة الأهرام والأخبار والجمهورية والمساء والأحرار. أذيعت أعماله في البرامج الثقافية لصوت العربي والشرق الأوسط والقسم العربي بالإذاعة البريطانية والقناة الأولى بالتلفزيون المصري. أعد الدكتور أمجد ريان دراسة عن مجمل أعماله بعنوان تبدلات الذات والواقع. عمر غراب نموذجا، كما أفرد له الدكتور حسام عقل بابا بعنوان الدلالة المرجاة عند عمر غراب في كتابه المعنون بمخاضات الخطاب الشعري المعاصر. أعزائي المستمعين، لشاعرنا عمر غراب العديد من الدواوين الشعرية، نذكر منها عطر النغم الأخضر، زمان الروعة الأولى، النفي إلى الليل، واعتقال المدى. نتعرف أكثر على شاعرنا غراب من خلال أشعاره، فاخترنا لكم من قصائده قصيدة بعنوان مهرجان من حنين، يقول فيها: حياتي سطور ومحض انتشاء ووجه يحج إليه المضاء، تكبدت أهواءها صاعدا وما زلت أنزف للاحتفاء. هنالك تأس الشموس الجباه ويغمر صدر العروق البهاء. وأعرف أن شراع الثواني تزف الوصايا بغير انحناء، وأن السنين الطوال استدارت يكبل أشواقها الكبرياء. فيا أيها الجمر لا تخفي عني مروجا تدثرن هذا الضياء. وأين المساءات عاشت تمني عذابي بأن الرحيل ابتداء؟ وما كنت أدري، وما كنت أدري متى أرتقيها، ولو أطعمتني لحون السماء. صباح شهيد بلون عفي، وهذه العيون التي لا نشر. وأشلاء زهر تناثرن مثلي، وتسفر أمواجه عن لقاء. وأبحث عن رجفة في جروحي تغالب أطيانها الاشتهاء. وموال عشق قديم تولى، فلم ينبس الحرف إلا الإباء. وأصداء ذكرى جنون جميل يحوم في عرشها الأصفياء، ويهفو إلى الروح محراب فجر رحيبا تقاذفه الانتهاء. فوقع البنادق سحر خطير يفتق في غاب قلبي نداء. ومهما حفرنا على الحب شعرا، ستبقى فلسطين نهر الوفاء. فإنا ولدنا وفي الطين حلم، بأن الذي ضاع لا بد جاء. ولو حاربتنا السهول جميعا وخان الحقيقة ليل البغاء، وأقبل من كل صوب مرير مغول يكرس عصر امتطاء، فإن فلسطين تغزو دمانا بعرس، وفي القدس عطر الغناء.
مع نهاية فقرة ألف باء فلسطينية نشكر الزميلة ندى التي ألقت الضوء على حياة الشاعر عمر محمد حمزة غراب ونموذج من أشعاره.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا
وقوفا وقوفا وقوفا وقوفا وقوفا وقوفا وقوفا.
70 عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
فلسطين، الأرض والذاكرة. الكابري قرية فلسطينية من قرى قضاء ياكا، تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة ياكا وتبعد عنها حوالي 12 كيلومترا، ويبلغ متوسط ارتفاعها عن سطح البحر حوالي 80 مترا. تبلغ مساحة أراضي قرية الكابري 10,030 دونما. تحيط بها أراضي قرى عرب السمنية، ماليا، التل والزيب. قدر عدد سكان قرية الكابري عام 1931 728 نسمة، وفي العام 1945 1520 نسمة. مستمعين الأفاضل، في 21 من أيار مايو عام 1948 قامت العصابة الصهيونية باقتحام قرية الكابري وتشريد أهلها البالغ عددهم في حينها 6,218 نسمة. وفي 18 من كانون الثاني يناير أنشأ الاحتلال على أراضي القرية مستوطنتي كابري ومونا، وفي العام 1950 أنشئت مستوطنة عين يعفوب. أما في العام 1957 فتم إنشاء مستوطنة معلوت، وآخر المستوطنات التي أنشئت على أراضي قرية الكابري كانت مستوطنة إكفار فراديم في العام 1984. بلغ عدد لاجئي قرية الكابري عام 1998 38,183 لاجئا حسب إحصاء أجرته الأمم المتحدة.
طابت أوقاتكم بكل خير. ستبقى الذاكرة الفلسطينية الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. بهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. نشكركم على حسن المتابعة وطيبها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.